الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتم قراءة لرسالة أسئلة وجبر الصغار ولا يستغني عنها الكبار.
We should begin by praising Allah subhanahu wa ta'ala and saying blessings and salutations upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And he went on to say to proceed. We're going to continue now going through the book Questions and Answers for the Youth, which the elders are also in need of. And the one speaking to you is your brother who's visiting you from Kuwait, Salim bin Sa'ad al-Tawil.
ونحن في ليلة الجمعة.
And this is the night of Jum'ah.
ليلة السادس عشر من شهر جمادى الآخرة لعام 29,400.
And the night, the 16th of Jumad al-Akhira, the 1429th after the Hijra.
ليلة العشرين من الشهر السادس لعام 28,000.
The 20th night of the month of June 2008.
وقد وقفنا على السؤال الثامن والثلاثين.
And we ended off with the question 38.
ما نواقض الوضوء؟
What are the things that nullify one's wudu?
بعد أن عرفنا الوضوء وأركانه وصفته.
After we have already clarified and explained to you the pillars of the conditions and the pillars of wudu.
فهناك نواقض له متى ما حدثت واحدة منها للمتوضئ. بطل وضوءه ووجب عليه أن يجدد وضوءه بالصلاة.
There are things that a person can do that can invalidate his wudu, and when a person does any one of these invalidators of one's wudu, it becomes obligatory upon him to then make his wudu once more.
الجواب أولاً الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح. معنى السبيل الطريق، ويسمى مخرج الفضل للإنسان سبيل. فإذا خرج من سبيل الإنسان شيء كالبول أو الغائط أو الريح فقد بطل وضوءه.
So the first invalidator of one's wudu is that which comes out from the two orifices, if you will, such as urination and defecation and the passing of wind.
وهذا بالإجماع ناقض للوضوء.
And by total consensus, these things nullify one's wudu.
قال الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو المكان المنخفض كان يذهبون إليه من ليل إلى ليل لقضاء الحاجة. فأمر الله عز وجل إذا جاء أحدكم من الغائط وقضى حاجته أن يتوضأ.
And Allah mentions about this, and Allah Ta'ala mentions about this غائط, and the غائط is a place that is like a lower place in the ground, or like a hole in the ground where people will go to answer the call of nature.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان ابن عسال.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم stated in the hadith on the authority of Safwan bin
عسال.
عسال.
يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر.
The Prophet صلى الله عليه وسلم ordered us while we were traveling.
ألا ننزع خفافنا.
To not take off our shoes.
من بول أو غائط.
To not take
نوم.
To not take off our shoes, socks from urination, defecation, or passing of wind.
وقول النبي ثم قال إلا الجنابة.
And then the Prophet صلى الله عليه وسلم said, except for in a state of janaba, major impurity. So in the janaba, it's not befitting that a person keeps his khafain on, his two shoes or socks.
والشاهد من الحديث أنه ذكر البول والغائط. والشاهد من الحديث أنه ذكر البول والغائط والنوم وأنه من نواقض الوضوء ومن كان عليه خفين له أن يمسح عليهما إذا توضأ.
And the point here that we're trying to make is that it's mentioned in the hadith sleeping, urination, and defecation, and if the person sleeps in a state of those one of the following, that he can make masah, wipe over them when he makes the wudu.
الناقض الثاني النوم.
The second invalidator here is النوم, sleep.
والمراد بالنوم هو النوم الذي إذا كان الإنسان لا يشعر بنفسه لو خرج منه ريح.
And the type of sleep that's meant here is the type of sleep that's a deep sleep that a person doesn't realize what's going on if he passes one or does something like this in the sleep.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نامت العينان انطلق الوكاء، يعني أن الإنسان لا يشعر بنفسه إذا نامت عينه أن يخرج منه شيء، فلذلك اعتبر النوم ناقض للوضوء.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم, he mentions in a hadith concerning this deep sleep to the point that a person doesn't realize what he's doing or realize that he does something that invalidates the wudu. Then this is the sleep that's being spoken of.
الناقض الثالث أكل لحم الإبل.
And the third invalidator of one's wudu is eating camel's meat.
وفي حديث في صحيح مسلم.
And is a hadith in his concern relative to this in Sahih Muslim.
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضع من لحم الغنم قال إن شئت.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم was asked about making wudu from eating the meat of a sheep. He said, if you like, of
قلت الغنم ما قلت
الغنم
قال إن شئت
الغنم
نعم. The Prophet ﷺ, he stated concerning this, concerning the sheep. If you want to make wudu from it after eating it, then you can do so if you like. And then the person asked, do I make wudu from eating camel's meat? And he said, yes. And he said, make wudu from eating the meat of the camel. And if a person were to say, why does eating camel's meat invalidate one's wudu?
نقول هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
We say this is what the Prophet ordered with صلى الله عليه وسلم.
والأمر للتعبد لله عز وجل. أرادنا الله أن نظهر عبوديتنا له لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
And this order here is a worship, and we show or manifest our worship of Allah by complying with the order of the Prophet صلى الله عليه وسلم.
ولا يسعنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا.
And we don't have any other option except to say we hear and we obey.
الناقض الرابع موجبات الغسل الأشياء التي توجب الغسل فإنها تنقض الوضوء.
And the fourth invalidity of one's wudu are those things that make it binding for you, obligatory for you to make ghusl. Anything that makes it obligatory for you to make the ghusl also invalidates your wudu.
كالجنابة
such as the janaba, the major impurity.
والتقاء الختانين ختان الرجل بالمرأة.
And the private parts of the man meaning the private parts of the woman.
والحيض والنفاس.
And postnatal bleeding and menstruation, blood of menstruation.
فهذه توجب الغسل كذلك هي تنقض الوضوء.
So these things obligate the making of ghusl and they also invalidate one's wudu.
السؤال 39 أكمل الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الجواب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. سأعيد الحديث ثلاث مرات. شوف من يحفظ هذا الحديث. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محفوظ ها؟ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا محفوظ. بقيت تحفظ الآن فتحت له أبواب الجنة الثمانية. معروف أن أبواب الجنة كم عددها؟ ثمانية. يدخل من أيها شاء. رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. من يحفظ الحديث؟
So he repeated this hadith several times. Who's memorized it?
يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. جيد. آخر.
Another one.
Huh. يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. طيب هذا الدعاء يقال بعد الوضوء.
This is the supplication that a person says after the wudu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
وفضل هذا الدعاء
and the virtue of this dua, the supplication,
فتحت له أبواب الجنة الثمانية
is that the eight gates of the paradise, the Jannah, will be opened up for him.
يدخل من أيها شاء
and he can enter into any one of them that he desires.
السؤال 40.
The 40th question.
ما الواجب قراءته في الصلاة؟
What is obligatory to recite in the salat?
يعني من القرآن. ماذا يجب عليك أن تقرأ من القرآن في الصلاة؟
Meaning the Quran. What is it obligatory to recite of the Quran inside of the salat, the prayer?
الجواب سورة الفاتحة.
The answer to this is سورة الفاتحة.
والدليل على وجوب قراءتها.
And the evidence that shows the obligation of reciting it.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
Is that the Prophet صلى الله عليه وسلم said.
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
There is no salat, there is no prayer for the one who does not recite the opening of the book.
قال عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم says, whoever doesn't recite the mother of the book.
فصلاته خداج يعني ناقصة غير تامة.
Then his salat is not complete. His salat is not complete. It's deficient.
إلا إذا كان المسلم يصلي خلف الإمام.
Except for when the Muslim is praying behind the Imam.
وفي صلاة جهرية يجهر بها الإمام.
And it is a prayer where the Imam is reciting audibly.
وسمعها من الإمام.
And he hears it from the Imam.
فلا بأس أن يكتفي بقراءة الإمام.
Then there's no problem in this case if he suffices himself with the recitation of the Imam.
فإن استطاع أن يقرأها فليقرأها.
And if he has the ability to recite it, then he recites it.
أما إذا صلى منفردا.
But if he's praying by himself.
أو هو الإمام.
Or he's the Imam.
أو صلى في صلاة سرية.
Or he's reciting those inaudible prayers.
صلاة الظهر والعصر.
Such as صلاة الظهر والعصر.
والركعة الأخيرة من صلاة المغرب.
And the last unit of prayer from Salat al-Maghrib.
آخر ركعتين من صلاة العشاء.
And the last two units of prayer from Salat al-Isha.
لابد أن يقرأها.
Then it is imperative that he recites them incumbent.
وهذه السورة هي أعظم سورة في القرآن.
And this surah is the greatest surah in the Quran.
فيها توحيد الله تبارك وتعالى.
And it has the توحيد of Allah تبارك وتعالى.
وفيها وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
And in it is the obligation of following the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم.
وفيها البراءة من طريق اليهود والنصارى.
And in it we is a disavowment, freeing ourselves and finding the ways of the Jews and the Christians.
سميت هذه السورة بالفاتحة لأن الله افتتح بها القرآن.
And it is named سورة الفاتحة because this is what Allah تبارك وتعالى started the opened up the Quran with.
وسميت بأم الكتاب أم القرآن لأن جميع معاني القرآن يرجع إليها.
And it is called أم القرآن, the mother of the book, because all the meanings of the Quran return back to it.
وسميت الشافية لأنها يستشفى بها يقرأ بها على المرضى.
And it is called a shafia, like the healer, because you can utilize it to heal with.
وسميت السبع المثاني لأنها تثنى وتتكرر قراءتها في كل ركعة.
And it is called the seven oft repeated verses because a person constantly repeats them over and over again.
ويقول الله عز وجل ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. سبع من المثاني يعني سبع آيات من سورة الفاتحة.
والله عز وجل يقول
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
And Allah Azza wa Jalla, He states, we have given you the seven oft-repeated verses and the magnificent Quran.
صدرها الله عز وجل بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
Allah
معنى الحمد يعني كل الكمال لله يستحقه الله رب العالمين.
Allah Azza wa Jalla, He begins with الحمد لله رب العالمين, and the hamd here means that all things that are complete and perfect, Allah deserves the rights over those things.
صفات الكمال والجلال والجمال كلها يستحقها الله عز وجل.
So all characteristics of perfection and completeness and the likes, all these return back in Allah deserving of all of this عز وجل.
كيف فهمنا من هذه الآية الحمد لله أن كل الكمال لله.
So how do we understand from this verse الحمد لله that everything that is complete and perfect it belongs to Allah.
من الألف واللام. الحمد. هذه للاستغراق. يعني كل الحمد.
From the Aleph and Lam here, the here, if you will. This is for استغراق. It encompasses all praise and entirety.
وكيف عرفنا أنه يستحقه الله؟
وكيف؟
عرفنا أنه يستحق الله.
So how we know that? How do we know that Allah is deserving of this? Has rights over this?
من قوله لله. فاللام هذه في لله معناها الاستحقاق. أي يستحقه الله.
From his statement لله, this letter lam here shows that it belongs to Allah.
فقوله الحمد للاستغراق كل الحمد لله اللام للاستحقاق يستحقه الله كل الحمد يستحقه الله عز وجل.
So in the word الحمد, the alif and lam here, this encompasses all types of praise in entirety. And in الله, the lam here tells us that all these praises in entirety belong to Allah.
وقوله لله الله معناه المألوه المعبود.
And the word here, Allah, it means ma'luh, ma'bud, the one who is worshipped, the one who everyone takes as a deity.
وهو جل وعلا المعبود بحق. الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له.
And he Allah Azza wa Jalla is the one who is worshipped in truth, and he is one that has all rights over worship.
لماذا الله عز وجل يستحق العبادة وحده؟
Why is the Allah Azza wa Jalla is the one that has rights over all worship by himself?
لأنه رب العالمين.
Because he is the Lord of all in existence.
لأنه له الحمد كله.
Because he possesses all praise and entirety.
وهو رب العالمين.
And he is the Lord of all in existence, of the العالمين.
الخالق المالك المدبر.
He is the creator, the king, the one who disposes all the affairs of the universe.
فمن كان هذا شأنه الحمد كله له وهو رب العالمين خالق كل شيء ومالك كل شيء ومدبر كل شيء إذن هو الإله الحق الذي يستحق العبادة.
So the ones whose status like this, all praise belongs to him, and he is the one that is worshipped, and he is the Lord of all in existence, and he is the creator, and he is the king, and he is the one who disposes all the affairs of the universe. This one who has all these qualities, he is the one that deserves to be worshipped alone by himself.
فالحمد لله رب العالمين فيها التوحيد بأنواعه الثلاثة.
So Alhamdulillah Rabbil Alameen, all praise belongs to Allah, Lord of all in existence. In this verse we find all the categories of Tawheed, the three of them.
Tawheed al-Rububiyya.
Tawheed al-Rububiyya, Tawheed of Allah's Lordship.
في قوله رب العالمين.
In his statement, رب العالمين, the Lord of all in existence.
فهو الخالق, مالك المدبر.
So he is the creator, the king, that disposes of all the affairs of the universe.
وتوحيد الألوهية, توحيد العبادة, من قوله الله, لله.
And Tawheed al-Uluhiyyah, the Tawheed of worship, or Tawheed of divinity, if you will, we find this in the statement La, that it belongs to Allah.
وتوحيد الأسماء والصفات من قوله الحمد, كل الحمد لله.
And Tawheed of al-Asma al-Sifat, the Tawheed of Allah's names and attributes, is found in the part where it says Alhamd, the praise, that all this belongs to, that all this, all complete praise belongs to Him.
فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى.
So Allah has beautiful names and all the attributes.
وهو الإله الحق الذي يستحق العبادة.
And He is the deity in truth that deserves all rights of worship.
وهو رب كل شيء, رب العالمين, والعالمين كل من سوى الله.
And He is the Lord of all things. He's the Lord of the عالمين. The عالمين is everything that exists besides Allah.
خالقه ومالكه ومدبره.
He is its creator, he is its king, its owner, he is one that disposes all of its affairs.
ثم قال الرحمن الرحيم.
Then he says الرحمن الرحيم.
اسمان لله عز وجل الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم, the beneficent, the bestower of mercy, these are two names of Allah عز وجل.
فهو جل وعلا ذو الرحمة الواسعة.
So Allah عز وجل, he is the one who possesses expansive mercy.
وهو الرحيم ذو الرحمة الواصلة.
And he is الرحيم, the one who possesses the mercy that reaches others.
فهو الرحمن اسم الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء.
So he is الرحمن, the beneficent, and the mercy here, it encompasses all things.
وهو الرحيم الذي يوصل رحمته إلى عباد المؤمنين.
And he is
جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما.
And he is الرحيم, the most merciful, and the mercy he is the mercy that reaches the believers, as Allah Azza wa Jalla has stated. And he was with the believers, Rahim, merciful.
Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman Ar-Rahim, wa dhu rahmah.
So Allah Azza wa Jalla is Ar-Rahman Ar-Rahim, the beneficent, the bestower of mercy. So he possesses mercy.
يرحم من يشاء.
He bestows his mercy upon whoever he wills.
ورحمته وسعت كل شيء.
And his mercy encompasses everything.
وهو جل وعلا مالك يوم الدين.
And he, Azza wa Jalla, he is the king, the owner of the day of resurrection.
ويوم الدين يوم الجزاء.
And the day of resurrection is the day of recompense.
يوم الجزاء يوم يجازي الناس بأعمالهم.
This is the day that people will be compensated or recompensed for their actions.
فالله عز وجل يملك الدنيا والآخرة.
So Allah عز وجل, He has the dominion over the life of this world and the hereafter.
وإنما قال الله عز وجل مالك يوم الدين خصص ذكر يوم الدين مع أنه يملك الدنيا أيضا.
And Allah Azza wa Jalla, He makes the specific mention of Malik Yawm al-Din. This, and this is an indication that He has sovereignty over this life and the hereafter as well.
أليس الله عز وجل مالك الدنيا ومالك الآخرة؟
Is Allah Azza wa Jalla not the one who has sovereignty over the life of this world and the hereafter?
الجواب بلى. الله عز وجل مالك الدنيا ومالك الآخرة.
And the answer to this is, of course, He is the one that has sovereignty over the life of this world and the hereafter.
كما قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك.
As Allah Azza wa Jalla has stated that He is the king of all dominion.
وهو رب العالمين.
And he is the Lord of all in existence.
وقلنا الرب معناه الخالق المالك المدبر.
And we said the meaning of رب, Lord, is the creator, the owner, the king, the disposer of all the affairs of the universe.
فلماذا قال الله مالك يوم الدين؟ قلنا يوم الدين يعني يوم الجزاء, يعني يوم القيامة.
So why did Allah Azza wa Jalla say the Malik, the king of the day of Deen? This day of deen here means jaza, the recompense, day of recompense.
من يجيب على هذا السؤال؟
So who can answer this question?
الله عز وجل مالك الدنيا ومالك يوم الدين. فلماذا قال مالك يوم الدين مع أنه مالك حتى الدنيا؟
So Allah عز وجل, he's saying here that يوم الدين. So
يوم القيامة.
Allah عز وجل saying here that he is the king of the dunya, of the life of this world and the hereafter. So
الله عز وجل مالك الدين يعني يوم القيامة ومالك الدنيا. فلماذا قال في الآية مالك يوم الدين فقط ذكر يوم القيامة؟
So why did Allah عز وجل say يوم الدين mentioning the hereafter?
جواب
ها؟
نعم لأن في الدنيا في لأن الدنيا فيها ملك.
Now because in the dunya there is a dominion and we said it backwards.
وفيها ملوك.
And there are people that have sovereignty there and kings.
الملك الفلاني والملك الفلاني والملكة الفلانية.
So you have the king of this and the king of that and the king of this over here.
وملكة النحل.
And the ملك of it.
ففيه هنا في الدنيا ملك وملوك.
So in this world you have kings and those you have rulers and those that are ruled.
قال فلان مالك السيارة فلان مالك العقار فلان.
So you have the king of a so you have owner of a car, owner of property, owner of this.
ولكنه ملك محدود.
But this is a limited rulership, ownership, if you will.
وملك مؤقت.
And this is a معقد يعني.
مؤقت يعني.
This is a limited type of ownership.
لكنه يوم القيامة.
But on the day of resurrection.
حتى هذا الملك المحدود المؤقت يزول.
So even this limited rulership and ownership on the day of resurrection, even that will cease.
فينادي الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟
So all these kings or people that had sovereignty in life in this world will be said to them. So who is the one that has owner and rulership today?
فلا يجيب أحد.
And no one will be able to answer.
فينادي المرة الثانية والثالثة. لمن الملك اليوم؟
So will be called out a second and third time. Who is the one that has rulership and ownership on this day?
ثم يجيب نفسه جل وعلا ويقول لله الواحد القهار.
And then Allah عز وجل answers himself and he will say that it belongs to him alone by himself القهار.
لذلك قال الله عز وجل مالك يوم الدين.
So for this reason Allah عز وجل he stated. The king of the day resurrection, owner of the day resurrection.
وهذا الآية فيها قراءة أخرى. ملك يوم الدين. مالك يوم الدين وملك يوم الدين.
And this verse has another recitation. You could say مالك يوم الدين or مالك يوم الدين.
فما الفرق بين ملك ومالك؟
So what's the difference between the ملك and the مالك؟
الملك هو الذي يحكم الشيء.
The ملك is the one who like rules over something, judges over something.
يقال المملكة الفلانية فلان ملك المملكة الفلانية يعني حاكم عليها.
So it is said that person has a kingdom, meaning that he rules over that kingdom.
لكن هل الملك يملك هذه المملكة؟
But the king himself does he own this kingdom?
الآن مثلا ملك المغرب.
So now let's say the king of Morocco.
هل يملك البشر؟
Does he like own the people?
هل يملك جميع البيوت اللي فيها?
Does he own all the houses therein?
هل يملك جميع الأراضي اللي فيها?
Does he own all of the land therein?
فهو إن كان ملك.
So even if he is a king.
لكن لا يملك المملكة.
But he doesn't own the kingdom of the kingdom in itself.
أليس كذلك?
Is this not the case?
لكن الله عز وجل ملك ومالك.
But Allah عز وجل he is a ملك and a مالك.
قد يكون إنسان كالأخ. كالأخ أبي أحمد.
So a person may be like a brother Abu Ahmed.
عنده سيارة فهي ملك له.
So he has a car that he owns.
لكن هل هو ملك?
But he is he a ملك?
هو فقير مسكين ليس بملك.
is he a king? No, he's a poor person. He's not a king.
مع أنه مالك للسيارة.
Even though he owns his car.
لكن ليس بملك.
But he's not a ملك like a king.
وملك المغرب ملك.
And the king of Morocco is a king.
لكن لا يملك المملكة المغربية.
But he doesn't own the entire kingdom of Morocco itself.
نحن لم نتكلم في السياسة.
We're not speaking into this policy.
ولكن لبيان.
But we just want to clarify.
الفرق بين الملك والمالك.
The difference between the ملك and the مالك.
فليس كل ملك لمملكة مالك لها.
So everyone who is a مالك or a king over a kingdom doesn't necessarily own everything that is inside of that kingdom.
وليس كل من ملك سيارة أو بيتا فهو ملك.
And everyone that happens to own a car or a house, he himself is not necessarily a king.
لكن تأمل العظمة لله عز وجل.
But ponder upon the magnificence of Allah عز وجل.
الله عز وجل ملك ومالك.
And so Allah عز وجل, he is the مالك and the مالك.
يملك كل شيء.
So he has sovereignty over everything.
وملك فعال لما يريد يفعل ما يريد.
And he is also the Malik, so he does whatever he wills.
أنت صحيح أنك مالك للسيارة.
So it's correct that you own your car.
لكن ليس لك أن تتصرف فيها كيف تشاء.
But it's not for you to do with that car however you want.
لو أردت أن توقفها في نص في منتصف الطريق.
So if you just want to leave your car like in the middle of the roadway.
هذا لا تستطيع ممنوع يخالفونك.
This is something that is prohibited.
لو أردت أن تحرقها.
If you wanted to تحرقها.
إيه لو أردت.
Huh? If you wanted, nah. If you wanted to like burn your car,
لكنت ملاما عقلا وشرعا وعرفا.
You be blamed from all aspects, from intellect and from the laws of the land and from all angles.
لكن لو أرسل الله صواعق.
But if Allah sent, if Allah sent like a thunderstorm, lightning and such.
أو أخرج من الأرض براكين.
Or
أخرج من الأرض بركان.
بركان. And if Allah sent a volcano from the earth, or if he sent like a very strong type of a wind, like a hurricane or the likes,
فهدم منها ما شاء.
And he destroys with it whatever he wills,
وأحرق من ملكه ما شاء.
And he burns whatever of his dominion that he wills.
هل يسأل أحد لماذا فعلت كذا؟
Will anyone ask why he does this?
أنت لو حرقت سيارة للامك الناس على ذلك.
And you, if you were to burn your car, people would, they would blame you for this.
لو حرقت كتابا مفيدا لنامك الناس على ذلك.
If you were to burn a beneficial book, you would be blamed for this, blameworthy for this.
لكن الله فعال لما يريد.
But Allah does whatever He wills.
ما شاء كان.
Whatever He desires is what occurs.
وما لم يشأ لم يكن.
And whatever He doesn't desire does not occur.
لا يسأل عما يفعل.
He's not asked about what He does.
وهم يسألون.
But they are asked, we are asked.
لأن الله ملكه تام.
Because Allah, His dominion is complete, sovereignty is complete.
فهو ملك ومالك.
So He is a Malik and a Malik.
ذاك هذه الآية في سورة الفاتحة.
So for this reason, this verse in سورة الفاتحة.
قرأت ملك يوم الدين.
You can say مالك يوم الدين.
ومالك يوم الدين.
And مالك يوم الدين.
فالله مالك لكل شيء.
So Allah is the Malik, the King of everything.
ويحكم بكل شيء.
And He rules over everything.
قال إياك نعبد وإياك نستعين.
And we say you alone do worship and then you alone do we seek aid.
أي نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك.
Meaning we worship you alone and we seek aid and you alone.
الاستعانة نوع من العبادة.
And استعانة, seeking aid, is a type of worship.
فلماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ الاستعانة هي جزء من العبادة.
So why is it that he says you alone do we worship and you alone do we seeking aid? Why استعانة, seeking aid, is a part of عبادة, worship.
لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله.
Because it's not possible for a person to worship Allah.
إلا بعون من الله.
Except that Allah aided him, assisted him in that worship of Allah.
إذا ما أعانك الله على عبادته.
And if Allah does not aid you in your worship,
لا تستطيع أن تعبد الله.
You won't have the ability to worship Him.
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم.
For this reason, the Prophet صلى الله عليه وسلم stated.
لمعاذ بن جبل.
To Mu'adh bin Jabal.
إني أحبك في الله.
I surely love you for the pleasure of Allah.
فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة. لا تفعل تقول بعد كل صلاة.
So do not cease to leave off at the end of every prayer.
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
نعم, the dua, the supplication that the Sheikh said.
فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة, لا تترك أن تقول قبل نهاية السلام, يعني قبل في نهاية الصلاة.
So don't leave off at the end of every prayer.
اللهم أعني.
اللهم أعني.
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
ترجم وحسن عبادتك.
اللهم أعني, أو الله assist me على
ساعدني أعني ساعدني على ذكرك كثرة الذكر.
نعم.
وشكرك.
نعم.
أشكر نعمتك وعلى حسن عبادتك.
نعم نعم. Oh Allah, assist me upon remembering you, being grateful to you, and perfecting worship.
والشاهد من الحديث.
And the point of this hadith.
أنك لا تستطيع أن تحسن في عبادة الله إلا بعون من الله.
Is that you're not able to perfect your worship and do well in your worship except that Allah aids you in that worship.
وقال إياك نعبد وإياك نستعين.
So he says you alone do worship and you alone do seek aid.
اهدنا الصراط المستقيم. يعني وفقنا وارشدنا إلى الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. مستقيم.
Guide us to the straight path, meaning grant us success, and direct us to that path that there is no crookedness in it.
والطريق المستقيم هو الإسلام.
And the straight path here, it is Islam.
فهذا أعظم دعاء يدعو به المسلم أن يرزقه الله الإسلام الصحيح.
So this is the greatest dua, the greatest application that a Muslim can make to be guided, to ask to be guided to the straight path.
وقد يغفل الإنسان عن هذا الدعاء.
And a person may be negligent of this dua, this supplication.
فشرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقرأ الفاتحة في كل سورة لندعو الله بهذا الدعاء العظيم.
So it has been obligated upon us by the Prophet ﷺ to read in every unit of prayer this tremendous dua, this tremendous supplication. So we ask Allah for hidayah, for guidance, and for istiqamah, for uprightness. So that we can see the truth as it truly is, and then to be granted success to follow it.
هذا الصراط صراط الذي أنعمت عليهم طريق الذي أنعمت عليه والذي أنعم الله عليه هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون.
So this is the path that Allah has bestowed this is the path of those of whom Allah has bestowed His bounty upon, and they are the prophets, the truthful, the martyrs, and the righteous.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي لا تهدينا إلى طريق المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى.
And do not guide us to the path of those who earned your anger, and they are the Jews. Know the path of those who have gone astray, and they are the Christians.
وقد زارنا في الكويت.
And certainly they visited us in Kuwait.
أخ سلفي من بولندا.
A Salafi brother من
بولندا.
بولندا.
إلى بولندا.
From Poland.
بولندا تقولون بولندا.
From Poland.
نعم. وقد أسلم.
And he embraced Islam.
وكان نصرانيا.
And he used to be a Christian.
قال وما علمني أحد الإسلام.
He said, and no one like taught me Islam.
غير أنني زرت أخا.
Except that I visited a brother.
فوجدت عنده القرآن مفسر بالإنجليزي.
And I found that he had the Quran, the meanings of it translated into the English language.
ففتحت الكتاب من أوله.
So I opened the book from the beginning of it.
فوجدت سورة الفاتحة.
And I found سورة الفاتحة.
فقرأت قول الله عز وجل.
So I read the statement of Allah عز وجل.
صراط الذين أنعمت عليهم.
That the path of those of whom you bestowed the path of those of whom you have bestowed your bounties.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Not the path of those who have earned your anger, nor the path of those who have gone astray.
فقرأت في تفسيرها.
So I read the tafsir, the explanation of it.
أن المغضوب عليهم اليهود.
That those who have earned Allah's anger are the Jews.
وأن الضالون هم النصارى.
And those that are misguided or astray are the Christians.
فقلت أنا من الضالين. هو نصراني. قال أنا من الضالين.
So I said to myself, I'm from those that are misguided. I'm a Christian.
فدعاني هذا إلى أن أسأل عن الإسلام حتى أسلمت.
So this like called me to Islam until I eventually embrace Islam.
فكان إسلامه من لما قرأ هذه الفاتحة فيها ذكر الضالين اللي هم النصارى.
So the reason for his embracing Islam here was him reading Surah Al-Fatiha and his thing when it says, "Well, the ضالين at the path of those who go astray."
واليهود مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق وخالفوا.
And the Yahud, the Jews, they are those who have earned Allah's anger because they know the truth and they don't act in accordance with it.
والنصارى ضالون لأنهم أرادوا أن يعبدوا الله لكن عبدوه على جهل على ضلالة.
And the Christians, they are those who have gone astray because they want to worship Allah but they do so upon ignorance and misguidance.
فبينما هؤلاء ضالون مغضوب عليهم وهؤلاء ضالون.
So while these people here are those who earned Allah's anger and those who have gone astray.
وفق الله عباده المسلمين إلى العلم النافع والعمل الصالح.
Allah has granted His servant success to beneficial knowledge and righteous actions.
هذه السورة العظيمة هي أعظم سورة في القرآن.
This tremendous chapter of the Quran, it is the greatest chapter of the Quran.
سورة الفاتحة.
سورة الفاتحة.
ينبغي المسلم أن يعتني بها.
It is incumbent upon a Muslim to place the importance upon it.
فيحسن قراءتها.
And to read it well.
ويفهم معناها.
And understand its meanings.
ولا تصح الصلاة إلا بها.
And a person's his prayer is not valid except with it.
ويقرئها أهله وأولاده.
And he should read it to his he should read it to his family, his wife and his children.
يقول أقول في السؤال 41 ماذا يقول المصلي في الركوع.
And in the 41st question here says, what does a person who is praying say in ruku' in the bowing position?
الجواب سبحان ربي العظيم.
And the answer is سبحان ربي العظيم.
يقول هكذا سبحان ربي العظيم.
And you say it like this سبحان ربي العظيم.
السؤال الثاني والأربعون.
The 42nd question.
ماذا يقول المصلي في السجود؟
What does the person who is praying say in sujood in prostration?
الجواب سبحان ربي الأعلى.
And the response is that you say سبحان ربي الأعلى.
وهذا كله تقدم في الدرس الأول.
And all of this, we covered this in the previous lesson.
لما تكلمنا عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام.
When we're speaking about the description of the Prophet's prayer, عليه الصلاة والسلام.
السؤال 43 ماذا يقول المصلي بين السجدتين؟
And the 43rd question here is, what does a person who is praying say between the two sajdas, between the two prostrations?
الجواب يقول رب اغفر لي رب اغفر لي.
And the answer to this that he says, رب اغفر لي رب اغفر لي.
هناك أدعية أخرى.
And there are other supplications that can be said here.
من أراد التوسع فليرجع إليه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
So whoever wants to go into further details about this, he should read the description of the Prophet's prayer صلى الله عليه وسلم.
السؤال 44.
And the 44th question.
اقرأ التحيات.
Read the tahiyyat.
وهي ما تقرأ في التشهد الأول والثاني.
And it is what you say in the first and second tashahud.
الجواب التحيات لله. خلينا نقرأ. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهناك أكثر من صيغة للتحيات.
And there are more than one way to recite this tahiyyat.
لكن هذه من أشهرها.
But this is the most famous of them.
وهي في صحيح البخاري ومسلم.
And it is in the Sahih al-Bukhari and Muslim.
المعروف بتشهد ابن مسعود.
And this is well known to be the تشهد of ابن مسعود.
لأن ابن مسعود هو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Because ابن مسعود he is the one that has recorded this or conveyed this on the Prophet صلى الله عليه وسلم.
التحيات لله يعني الكلمات العظيمة الكاملة الذي يحيى بها هي لله عز وجل. الكلمات تحيات يعني الكلمات الطيبة الكاملة لله عز وجل.
So these tahiyyat or these greetings, if you will, or these magnificent words, these things in this fashion, all these are for Allah عز وجل.
والصلوات يعني الدعوات. من الصلاة معناها الدعاء.
And the salawat here means the da'wat, like call and supplications.
يعني والصلوات الدعوات لله أيضا.
So the salawat, the meaning of it is also that salat can also mean supplication.
والطيبات يعني الكلمات الطيبة أيضا يستحقها الله عز وجل.
And طيبات meaning the good words. This is where Allah has rights over, therefore Allah.
السلام عليك. السلام اسم من أسماء الله عز وجل.
And السلام عليك. السلام is the name of Allah عز وجل.
ومعناه السالم من كل عيب وآفة ونقص.
And as-salam, the meaning is the one who is free from all types of faults and deficiencies.
والله السلام الذي يسلم غيره من العيوب والآفات.
And Allah is as-salam, the one who saves others from faults and deficiencies.
والسلام هو تحية الإسلام.
And salam, it is the greeting of Islam.
يدعى به للمسلم عليه.
And this is what you the dua you make for the one that you're giving the salam to.
ومن حق نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسلم عليه.
And from the rights of the Prophet صلى الله عليه وسلم upon us is that we give salam to him.
أن نصلي ونسلم عليه.
Is that
أن نقول صلى الله عليه وسلم.
That we say صلى الله عليه وسلم.
No. وسيأتي معنى الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام.
And the meaning of a salat, giving salat upon him, عليه الصلاة والسلام, is going to come.
وأما السلام عليه.
As for giving salam to him.
فهو ندعو الله السلام ندعو الله باسمه السلام.
So we call upon Allah by his name, السلام.
أن يسلم نبيه من العيب والنقص.
To free his prophet from any type of fault or deficiency.
السلام عليك أيها النبي. هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليك أيها النبي. May salam be upon your prophet. This is a call to the Prophet صلى الله عليه وسلم.
وكان هذا يقال السلام عليك أيها النبي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام.
And this saying السلام عليك may the salam be upon you, O prophet. This is what it said during his lifetime.
فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة.
So after he passed صلى الله عليه وسلم, some of the Sahaba, the companions said.
السلام على النبي.
السلام على النبي. May salams be upon the prophet.
وبعض الصحابة استمر يقول السلام عليك أيها النبي.
And some of the companions they continued saying, may salam be upon you, O prophet.
فإن قال قائل لماذا يقال أيها النبي والنبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنا وقد مات عليه الصلاة والسلام.
And if a person were to say, why would a person say أيها النبي like this and he is passed عليه الصلاة والسلام؟
لأنه قريب إلى قلوبنا فنقول السلام عليك أيها النبي.
So if a person says may salam be upon you, O prophet, this is said because he is still close in our hearts عليه الصلاة والسلام.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله الرحمة عليك من الله عز وجل.
So you say السلام عليك أيها النبي, may salam be upon you, O prophet, and rahmah as well, meaning mercy from Allah.
وبركاته البركة التكثير الشيء الكثير يقال عنه فيه بركة.
And al-baraka here is the thing that there is an abundance of. When there's a thing that there is abundance of it, you say about it that it is baraka.
فَيُدْعَى لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ.
So you make supplication for the Prophet صلى الله عليه وسلم that he has baraka.
أَنْ يُبَارِكَ اللَّهُ فِي سُنَّتِهِ وَفِي أَتْبَاعِهِ.
That Allah will bless his sunnah and the followers of his sunnah.
ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
And then a person says, may salam be upon us and upon the servant, the righteous servants of Allah.
فيسلم على كل مسلم حتى على كل مؤمن صالح حتى في الأرض أو في السماء.
So you supplicate for every righteous servant of Allah, whether upon the earth or in the heavens.
أشهد أن لا إله إلا الله. يعني أقر على علم أن لا إله إلا الله. أن لا معبود حق إلا الله.
You say, أشهد أن لا إله إلا الله. I bear witness that none has right to worship except Allah. You bear witness to this upon knowledge that none has the right to worship in truth except Allah alone by himself. He deserves our worship.
وأشهد أن محمدا الرسول بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسول عبد لا يعبد ورسول الله لا يكذب.
And you bear witness that Muhammad is a servant and his messenger. You bear witness that Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib is a servant of Allah who is not worshipped, and that he is a messenger who is not denied.
فهو عبد لا نعبده كما تفعل النصارى يعبدون عيسى بن مريم.
So
عليه السلام.
So he is a servant, and we don't worship him the same way that the Christians worship Isa bin Maryam عليه السلام.
وهو رسول لا يكذب ولا يقتل كما فعل اليهود بإساءته من الرسل.
So he is a messenger who he's not denied nor is he killed as the Jews attempted to do with Isa عليه السلام.
السؤال الخامس والأربعون اقرأ الصلاة الإبراهيمية.
And the 45th question here is, read the Salat al-Ibrahimiyyah.
سميتها الصلاة الإبراهيمية لأن فيها ذكر إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء.
And it is called the Salat of Ibrahim or Salat al-Ibrahimiyyah because in it Ibrahim عليه السلام is mentioned.
الجواب اللهم.
The answer, اللهم.
سؤال ما معنى اللهم؟
So we have a question now. What does اللهم mean?
هذا السؤال إلى العرب.
This is a question for the Arabs here.
زمان تقول اللهم ما معنى اللهم؟
What does اللهم mean? What?
كلكم تعرفون.
So all of you should know.
أن بعضكم يعرف.
Well, some of you know.
أن كلكم لا تعرفون.
Well, all of you don't know.
ما معنى اللهم؟
What does اللهم mean?
من يجرب نفسه؟
So who's the one that can answer? Who knows the answer?
نعم.
Allah استجب لي.
ذيك اللهم استجب آمين. آمين معناه اللهم استجب.
So when you say آمين, it means Allah استجب. Oh, Allah answer.
لكن اللهم ما معناها؟
But as for اللهم, what does that mean?
يا الله. الجواب صحيح. اللهم معناها يا الله.
So اللهم means Oh Allah. يا الله.
أصلها يا الله.
The origin of this is يا الله. Oh Allah.
فحذفت الياء.
So that the ya was taken away.
حتى تكون البداية بلفظ الجلالة الله.
So that it can be connected to the لفظ الجلالة الله.
فاستبدل بالياء المحذوفة ميم في آخر لفظ الجلالة.
So the ya was replaced with the ميم at the end of it.
حرف الميم في آخر لفظ الجلالة.
To the letter ميم at the end of the لفظ الجلالة.
لفظ الجلالة الله.
So that it could start with لفظ الجلالة.
اسم الله يسمى لفظ الجلالة.
So the name Allah is called لفظ الجلالة.
فأصل اللهم.
So the origin of اللهم.
يا الله.
يا الله. Oh Allah.
حذفت الياء.
So the ياء was omitted.
وصارت الله.
And it becomes Allah.
وبدل الياء المحذوفة صارت ميم في آخر لفظ الجلالة.
And the ياء that was omitted, it became the ميم at the end of لفظ الجلالة.
صارت ياء فصارت اللهم.
So it becomes اللهم.
فما معنى اللهم؟
So what does اللهم mean?
يعني يا الله.
It means يا الله أو الله.
اللهم صل على محمد. الصلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Oh Allah, send salat upon Muhammad. The salat upon Muhammad صلى الله عليه وسلم.
ثناء الله على محمد في الملأ الأعلى عند الملائكة.
اسم
عليه يذكره بصفات الخير.
Is Allah praising Muhammad and mentioning him in a group? Better word for it, in a group that is with him.
فنحن ندعو الله قل يا الله اللهم صل على نبيك محمد يعني أثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة.
So when you say اللهم صل على محمد or Allah send صلاة upon Muhammad, you're supplicating to Allah to praise him and make any mention of him in those that are in the highest ranks with Allah.
وعلى آل محمد.
And upon the آل محمد, which we're going to say family of Muhammad.
ومعنى آل محمد يعني أتباعه.
نعم. And the meaning of آل محمد means his followers. Better.
وتطلق الآل المراد بها الأزواج والذرية.
And in the absolute sense, the word Ali, it means his family and his progeny.
فنصلي هنا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أتباع محمد أو على آل بيته.
So when you say على آل محمد, and also upon the آل محمد, you're including his followers and the people of his household, his progeny.
كما صليت على إبراهيم, هذا للتعليل, لأنك صليت على إبراهيم ولك مثل هذه السنة مع إبراهيم, فافعل مثلها مع محمد صلى الله عليه وسلم.
So with the salat being sent upon Ibrahim here, this is like we're being educated with this. So just as you sent salat upon Ibrahim, also send the salat upon Muhammad.
وعلى آل إبراهيم, يعني أتباع إبراهيم, أو قرابة آل إبراهيم.
And upon the Ali of Ibrahim, meaning the followers and the family progeny of Ibrahim.
إنك حميد, الحميد الذي يجمع, الذي له صفات الكمال والجلال.
Certainly you are Hamid. Certainly you are the one who has gathered or possesses all characteristics of perfection.
مجيد, المجيد يطلق وراده الذي له صفات كثيرة, له صفات كثيرة قائل مجيد.
So the word مجيد here, the one who has many characteristics, is said about this one that he is مجيد.
وقد سمى الله نفسه ووصف نفسه بأنه مجيد.
And Allah has named himself with his name مجيد.
وصف القرآن وهو صفة لله عز وجل كلام الله بأنه مجيد. القاف والقرآن المجيد.
And he is named the Quran al-Majid when he stated Qaf that the al-Majid, and also Allah himself has his name Majid.
وصف العرش بأنه مجيد.
And he described the arsh throne as being Majid.
إنك حميد مجيد. وبارك على محمد. ندعو بالبركة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والبركة زيادة.
اللهم بارك على محمد. Oh Allah, send your blessings upon Muhammad. And this barak here means like an increase.
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم إنك حميد مجيد, يقال فيها ما قلنا في الأول.
And concerning the rest of it, upon the Ali of Muhammad, as you have sent blessings upon Ibrahim and the Ali of Ibrahim, certainly you are Hamid Majid. We say about this what we said about it in the first part.
إذا قرأ المسلم التحيات مع صلاة الإبراهيمية,
so if the person recites or reads the tahiyat along with the salat of Ibrahim, the salat of Ibrahimiyya,
قبل أن يسلم هذا موضع للدعاء.
Before he makes taslim, after he has done this, the tashahud and the salat of Ibrahim, after that, before taslim, this is a place where you can make dua, where you can supplicate.
والدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء بعد الصلاة.
And making dua, supplication in the prayer, is better than making supplication outside of the prayer.
فإن المصلي بين يدي الله قد دخل على الله.
So the person who is praying, he's in front of Allah, he's entered in front of Allah.
والصلاة هي الصلة بين العبد وربه.
And in the salat, it is the connection between the servant and his Lord.
فإذا كان بين يدي الله فليس الله حاجته.
So when he's in front of Allah, this is the time for him to ask Allah what he needs.
قبل أن ينصرف فليقول فليدعو الله عز وجل.
Before he departs from his prayer, he asks Allah what he's in need of.
وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع.
And the Prophet صلى الله عليه وسلم, he has taught us that in this place,
أن نستعيذ بالله من أربع.
To seek refuge in Allah from four things.
جاءت في هذا السؤال السادس والأربعون, ما الأربع التي يستعيذ الذي يستعيذ المصلي بالله منها قبل التسليم.
And there is coming a 46th question here. What are the four things that the person who is praying should seek refuge from before he makes taslim, before he exits out of his prayer?
الجواب يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم.
And the answer is this, that he says, O Allah, certainly I seek refuge in you from the punishment of Jahannam, from the fire of hell.
ومن عذاب القبر, لأن القبر فيه عذاب وفيه نعيم, فنستعيذ بالله من عذاب القبر.
And you seek refuge from the punishment of the grave, because in the grave you have punishment and blessing, so you're seeking refuge from the punishment that occurs in the grave.
ومن فتنة المحيا, الفتن التي في الحياة وهي كثيرة جدا.
And you seek refuge from the fitna, from the trials and tribulations of life, since the trials and tribulations of life, there are many.
والممات, يعني الفتنة التي تكون قبل الموت أو تكون بعد الموت.
And death, meaning the fitna, the trials and tribulations that occur before you die or after you die.
ونحن نستعيذ بالله من فتنة اللي قبل الموت وبعد الموت.
And we seek refuge in Allah from those fitnas, from the trials and tribulations that occur before death and after death.
وما هي الفتنة التي تكون بعد الموت؟
And what is the fitna? What are the trials and tribulations that occur after death?
يسأل الإنسان في قبره, يفتتن, يختبر بثلاثة أسئلة.
A person will be asked in his grave, he will be tested by being asked three questions.
تقدم ذكرها في هذه الدروس.
And we have mentioned these three questions previously in these lessons.
يسأل من ربك.
A person, he will be asked, who is his Lord?
وما دينك.
What is your religion?
وما ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
And who is this man that was sent to you all?
أما المؤمن فيقول ربي الله.
As for the believer, the mu'min, he will say, my Lord is Allah.
ودين الإسلام.
Now religion is Islam.
ونبي محمد عليه الصلاة والسلام.
And my prophet is Muhammad عليه الصلاة والسلام.
أو يقول الذي بعث فينا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Or he will say the one that was sent to us is Muhammad the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم.
لكن لا يستطيع أن يجيب هذه الأسئلة.
But he won't be able to answer these questions.
إلا من ثبته الله عز وجل.
The person won't be able to answer these questions except that Allah عز وجل makes him firming and gave him conviction in that.
فلا يقول إنسان الإجابة على الأسئلة يسير. فلا يقول إنسان.
So person لم يقول إنسان.
لا يقول إنسان. الإجابة على الأسئلة سهل ويسير.
So a person won't just be able to easily answer these questions.
ربي الله.
My Lord is Allah.
دين الإسلام.
Religion is Islam.
ونبي محمد صلى الله عليه وسلم.
And my prophet is Muhammad صلى الله عليه وسلم.
لأنه لا يستطيع أن يقولها إلا من ثبته الله.
A person will not be able to answer these questions except that Allah grant him firmness and conviction.
الرابع من فتنة المسيح الدجال.
And the fourth thing you seek refuge from here is the fitna, the trials and tribulations of the Masih al-Dajjal, the Antichrist.
وهذا الأعور الدجال الذي يخرج آخر الزمان فيه فتنة عظيمة نستعيذ بالله منه.
And this is the Dajjal who has one eye who will come at the end of time and we seek refuge from him.
نكتب القدر والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.